السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلت لنا القراءة في كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه إلى باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. وقبل القراءة نتوجه كعادتنا بعض الأسئلة التي تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، فهل جائز الدعاء تأليفا لقلوبهم بإنزال المطر مثلا؟ نعم، ما الدليل؟ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: إن قريشا أبطأ عن الإسلام. رأى النبي منهم إدبار يعني وعناد، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة يعني قحط حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فجاء أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فدعا رسول الله فسقوا الغيث. إذن يجوز تأليفا لقلوبهم وليس حبا فيهم، لا يجوز إذا كان حبا فيهم، أما تأليفا لقلوبهم نعم، أو أن فيهم أطفال رحمة بأطفالهم مثلا، فهذا جائز. تدعون المشركين ينزل المطر وانت في بلادهم، نعم، يأتوك صالح إراد صالح وجارك تكون هناك مثلا، أنت جارك نصراني يقول ادعو الله، أنت رجل يبدو أنك صالح ولا أعرف الدين أنا فرضا، فتقول أمامه: اللهم اسقنا. فلا بأس من هذا تأليفا لقلبه. نعم، فأطبقت عليهم سبعا وشك الناس كثرة المطر. وهذا فيه فضل إقامة المسلمين بين المشركين، إنهم قد يسقوا بهم. فضل إقامة المسلمين بين المشركين وأنهم قد يسقوا بهم. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدر السحابة عن رأسه فسقوا، نعم، فسقوا الناس حولهم. فهذا يدل على ما ذكرت لك من جواز ذلك. وفيه فضل النبي واعتراف الكفار بفضله بأنه يدعو لصلة الرحم. ومن هنا البعض يقول الحق يعني أحيانا ما شهدت به الأعداء، يعني لما يكون فيك خير العدو يتربص فيك، فإذا ذكر الخير الذي فيك فلا بد يكون حق. نعم، فسقوا الناس حولهم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم لا ظهور الجبال ولا كان وبطون الأودية ونابة الشجر. نعم، فلماذا لم يدعو بإمساك المطر مطلقا؟ لماذا لم يدعو بإمساك المطر مطلقا؟ ايه، فأراد ألا ينقطع الخير، يتوزع الخير ولا ينقطع على من حولهم ممن احتاجوا. وفي هذا أن العبد إذا مثلا أوقف وقفا، فالوقف هذا صار مصدر شر على الناس، مصدر شر على الناس. أوقف مسجد وبني، تطورت الدنيا في ذاك الوقت وصار فيه سيارات لابد تمر من هذا المكان. أول كان البعير يمر كذا سيارات، فحينئذ ينقل هذا الوقف، يضرر الناس به ولا ينتفعون به، ينقل الوقف، ما يمنعه ولا يستطيع منعه، ما يمنعه، يقول خلاص أهدم هذا الوقف وخلاص، لا، انقله. استفد من مثل هذا الحديث، ولو على معنى آخر أنه الخير لا يمنع، الخير يوجه. نعم، فما قال النبي اللهم اقطع المطر، قال من هو محتاج يا ربنا، يعني مما حولينا منابة الشجار فسوق الناس المحتاجون، ما منع الخير. ولذلك كان الشيخ محمد الوهاب يفعل هذا. الشيخ محمد الوهاب، أوصيكم لأن دعوتكم إن شاء الله إذا تخرجتم من هذه الحلقات فتكون على منهج السلف، هذا أرجو منكم. فإذا تيسر لكم دعوة هنا أو هناك، حب أنك ذهبت مسجد ورأيتم أغلقوا عليك، لا ما تفعل كلمة إلى آخره، إذا مسجد ثاني شرشك. الشيخ محمد الوهاب جاء إلى قرية بدأ يدعوهم، ضجروا منه وتآمروا أو اتفقوا يعني على أن يخرج، فخرج دعا في مكان ثاني وانتشرت الدعوة، ومن بركات ربما دعوة الشيخ جلوسنا الآن، ولا كانت دولتنا إذا ما كانت على التوحيد وإيش نكون، دول حولنا تحارب هذا، نشكر الله على فضله، تحارب حفظ دروس تدرس التوحيد والسنة. كان يقول للشيخ عبد القادر النعوط محقق زاد المعاد، كنا بالشام إذا رؤية معنا كتاب شيخ الإسلام فقط، كتاب واحد يعني نطرد. أي نعم نطرد، ونحن بفضل الله علينا ندرس كل مؤلفات شيخ الإسلام، ندرسها بعد صلاة العصر، نمر على الفتاوى كلها وفيها كل فتاوى شيخ الإسلام بعد صلاة العصر كلها من غير أحد، من غير حشيد. ليش تقرون كتاب شيخ الإسلام؟ كل مؤلفات الحمد لله. ونفرد أحيانا اقتضاء الصراط، العقيدة الوسطية انتهينا منها هنا، اقتضاء الصراط، الفرقان انتهينا منها، ما تكلمنا، اشكر الله على فضله، وأخذنا علم غزير منها كما رأيت مؤلفات شيخ الإسلام الماتعة القوية في تحقيقها، المتينة في تأصيلها، دقيقة في فقهها كما تعلمون. فنشكر الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، من ادعى تعليل هذا الحديث وأنه دخل حديث في حديث، حديث دعاء النبي أن بالاستصحاء في مكة ودعاؤه بالاستصحاء في المدينة، قال لا في مكة ما حصل، إنما ذلك وين؟ في المدينة. دخل حديث في حديث وخلط الراوي، كيف تردون عليه؟ كيف تردون على مثل هذا المتكلم مثل هذا؟ الحاسة إيه، هذا بالعكس يقوي كلامه، إذا كانت حاسة مرة واحدة أن استصحى النبي ما أنا دخل حديث في حديث هي في المدينة إيه، لكن حصل في مكة، ترى هذه في البخاري وهذه في البخاري، البخاري صعب أن نهجم عليه بالتضعيف وقد تلقي بالقبول، فكيف نقول وقد وجد حديثان في هذا؟ هل يشترط أن دخل حديث حديث وعلل فنعلله؟ كيف يعني؟ هذا من طريق، هذا من طريق، حدث هذا مرة هنا وهذا مرة هنا، ما في إشكال. هذا يعني ما فيه ذلك خطأ ابن حجر أو غيره. هذا يعني هذا مرة، نعم الكسوف تستطيع تقول هذا لأنه كما قال أخوكم حذ مرة واحدة، تقول مرة في رواة أحيانا في مسلم ست ركوعات، مرة أربع ركوعات في ركعتين، لكن الأوثق هم رووا هذا ولن يحدث الكسوف إلا مرة، فلا بد أن يكون كل ما زاد عن هذا شذوذ شذوذ شذوذ. لكن ما دام استطعنا أن نعدد القصة، ما المعنى؟ ما هي مخرج واحد، مخرج واحد، نعم نقول إما هذا أو هذا، في خطأ حصل، المخرجين مختلفين، ما تخرر القصة، حصلت مرة في مكة مرة في المدينة، ما في إشكال. نعم وبهذه المناسبة يكون عندكم جواب عما قد يستشكله بعض الطلاب ممن تلقونه وليس في حلقتكم لا شك، مما يقول نحن يعني نأخذ من 5 إلى 10 حديث في المجلس الواحد، وردنا أخذنا 40-50 متى ننتهي من البخاري إلى آخره. لا أزال أقول نحن في هذه الحلقة يا إخواني يعني من أهم ما يمكن التركيز عليه المفاتيح، بحيث أن الطالب يستطيع هو في منزله في مكتبته أن ينتهي من البخاري إن شاء إن شاء، لأنك هنا تأخذ طريقة العلم، طريقة العلم وبواباته. نعم كما كان يقال لنا الجامعة هذه 5 سنوات ليست أن تصبح عالم أبدا، تأخذ مفاتيح كيف تقرأ في المكتبة فقط على أصول صحيحة، لأنه ينفرد يقرأ المكتبة من غير ما يفتح على نفسه بدراسة الجامعة الإسلامية، دراسة من القرى في يؤصل عند المشايخ أو في حلقات، يضيع في المكتبة يطلع بأقوال غريبة جدا، ما يعرف الأصول في الاستنباط ولا، فيذهب يستنبط بطريقة غريبة جدا لا تشبه كلام أئمة الدين كالإمام أحمد ومالك، شذوذ في الاستنباط، ويبقى هذا معه مستمر في عدة مسائل، طريقة في الاستنباط تكون خاطئة. فاحرص أن تفهم أكثر ما تحرص أنك انتهيت. أنا حدثني بعض الطلبة أنهم لقوا بعض الطلبة اللي يعني عنده معلم يختلف إليه حتى الحريص على ينتهي من الكتاب سريعا، فأخبرني يقول إني أجد ملكة عند المفاهمة معه في العلم والتفاهم أو التناقش لا أجدها عنده، لعل السبب أنه هو نفسه حريص على اتخاذ المعلمين الذين يعني يحصل عندهم فائدة لكن ما يقفون على طريقة العراقي وعلى طريقة شيخنا العلامة بن عثيمين في مع الحديث من إعطاء حقه إن كان فيها مجال لإفادة أصولية، إن كان فيها مجال لإفادة حديثية، إن كان فيها مجال لفقه مستنبط إلى آخره، بحيث أنك لما تقرأ يومئذ في أحاديث أخرى يكون معك مثل هذه المفاتيح تفهم بها كيف تتعامل الحديث المتعارضة، كيف تتعامل مع الأوامر في الأحاديث إلى آخره. ونحمد الله على فضله وإحسانه وما عليه الطلاب من الاجتهاد والمواصلة، جزاهم الله خير، وإن شاء الله سيجدون الثمرة بالإخلاص والمذاكرة والاجتهاد والجد، فالعلم لا ينال كما قال يحيى بن كثير براحة الأبدان، لابد يكون لك مراجعة في المنزل، لابد أنك يكون هذا، وفي ذلك كله تلزم الاجتهاد والجد وحسن الظن بالمعلم، الشيطان يريد أن يقطعك الحلقة فيأتي بأدنى شيء ليقطعك الحلقة بسوء الظن في المعلم، بسوء الظن في الحلقة، فلا تكون من الجاهلين. طيب لنقرأ الآن ما تيسر، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. قال: حدثني محمد بن أبي بكر قال: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة، فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادعوا الله أن يسقينا. فقال: اللهم اسقنا مرتين، وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب. فنشأت سحابة فأمطرت، ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم يزل المطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه، تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فكشفت المدينة فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل.
نعم، هذا الحديث بوب عليه البخاري بقوله: باب الدعاء إذا كثر المطر، يعني التقدير أن يقول حوالينا ولا علينا، يعني اللهم أبقي خيرك لنزول المطر، لكن لتضرر الناس به في منطقتنا فاجعله أو فاصرفه إلى من حولنا ممن هو محتاج إليه. قال: وقد تقدم الحديث، حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادعوا الله أن يسقينا. هذا الحديث جاء بلفظين: لفظ أن رجلا دخل، أعرابي، أن أعرابي دخل، وهو حديث أنس أيضا، أن أعرابي دخل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، كما مر معكم في باب استسقاء المنبر عن أنس، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة جاءه رجل فقال: يا رسول الله، قحط المطر فادعوا الله أن يسقينا. وكذلك جاء رجل النبي فقال: هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال: تهدمت البيوت وقطعت السبل وهلكت المواشي، فادعوا الله يمسكها. قال: اللهم عن الأكام والضراب والأودية ونابت الشجر. نعم، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. هكذا جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا رجل قال: يا رسول الله، يقول هلكت المواشي وتقطعت السبل، إلى أن قال مثل ما ذكر في هذا الحديث. وكذلك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة، نعم، يا رسول الله، قال هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. نعم، ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الباب، دخل رجل من ذلك الباب. الحديث المقصود أن في الحديث أو الحديث التي ذكرناها ليس فيها أن ذلك كان من الناس، وإنما ذكر ذلك أنه رجل. فقول: فقام الناس فصاحوا، فهنا ما ذكر يعني إلا أنه رجل في الرواية الأخرى، فلعله عبر عن الناس باعتبار أن واحد قام والباقي مقر، ولم يقل هذا الذي تقوله يا أعرابي غير صحيح مثلا. نعم. ويجوز في اللغة أن يذكر العموم ويراد به الواحد، الذين جمع لهم الناس، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. نعم. فيجوز أن يقال الناس ويراد واحد، وخاصة باعتبار أن البقية لم ينكروا. نعم لم ينكروا، فنزلوا منزلة لعلهم بإقرارهم منزلة أنهم كأنهم تكلموا بذلك. وهل الصياح على حقيقته؟ لأنه قد جاء التأديب من الرب: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. كان ودنا الحافظ بن حجر لو علق على هذا رحمة الله عليه، على مسألة قولهم صح، وهو معروف باستطراده، ولكنه قلل الشرح لهذا الحديث، وهذا فيه وقفة. فإنهم نهوا عن الصياح لا شك ورفع الصوت عند النبي، وهذا ليس من الأدب. إذا قلنا أن الصياح على حقيقته كان يقال صاحوا بفلان. نعم. ولعله عبر بذلك عن الاستغاثة والاهتمام، نعم، والوضوح في الطلب، فوضح طلب أو لا، فليس له أنه مثلا برفع الصوت وشدته، ولكن طلب. قال: يا رسول الله، قحط المطر وأحمرت الشجر. فهذا باختلاف ألفاظ، فيدل على تصرف الرواة. أما تعرفون جاءت روايات أخرى لم تذكر مثل هذا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيل له: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فجاء هنا: قحط المطر وأحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادعوا الله أن يسقينا. وهي قصة واحدة عن أنس، وحصلت أين؟ في خطبة الجمعة. فلعل هذا من تصرف الرواة، ولا تبعد المعاني هذه بعضها عن بعض. فقال: اللهم اسقنا. وفي تلك الرواية: اللهم اغثنا. نعم، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. هنا: اللهم اسقنا مرتين، وهناك ثلاث مرات: اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم أغثنا. والاستغاثة عبادة. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهناك فرق بين الاستغاثة ومجمل الدعاء أو مطلق الدعاء. فالاستغاثة دعاء مع عند وجود الكرب، مع سبب، دعاء مع سبب حاضر وهو وجود الكرب، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وقوله: فاستغاثه الذي هو من شيعته. وهذا لا يكون إلا عند الكرب. وهنا قال: فادعوا الله أن يغيثنا، لأن في كرب القحط والسنة. فقال النبي: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، واللهم أغثنا. نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، صاح إليه: تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، فكشط المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر. سبحان الله، لا تمطر بالمدينة. إيه يقول الله تعالى: لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعض. ما عندنا في الرواية الثانية، أقول ما عندنا في الروايات يعني التي تتابعت أنه ترك أنه أشار إلى ذلك، بل قال فقال إيش يا رسول الله هلكت الأموال انقطعت السبل. نعم بعض الأعراب في هذا الخلق كما روى البخاري في صحيحه من حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يسأل عن شرائع الإسلام، فهذا ما ظنت أن يحدث منهم. لكن إثبات الصياح على ظاهره مع وجود روايات يعني ما ذكرت أنه رفع صوته أو شيء يجعل نفسه يتردد أنه وقع على يعني ظاهره هكذا وطلب من النبي وهو كذا، ثم جاءت أكثر من رواية بلفظ أصح أغثنا لعل أصح تتابع لعله من هذا، وما ذكر أنه رفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ الباب اللي بعده يأتي إن شاء الله. نعم.
باب الدعاء في الاستسقاء قائما. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستسقى ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. باب الدعاء في الاستسقاء قائما أي في الخطبة وغيرها. ما الحكمة من القيام في مثل هذا الموطن؟ قال ابن بطال حكمة فيه كونه حال خشوع وإنابة فيناسبه القيام. فالقيام كما قال غيره شعار الاعتناء والاهتمام، والدعاء أهم أعمال الاستسقاء فناسب القيام. أو يحتمل أنه قام ليراه الناس. فإذا ثبت عندنا أصل العمل فإننا نتبعه في ذلك. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقام بهم على رجليه من غير منبر. يكفي هنا أن نقول يقوم على رجليه ولا يكون جالسا لأن النبي فعل. تبدأ مسألة الحكمة اجتهاد من العلماء، منهم من قال أن حال القيام أفضل فيه اهتمام وفيه، أو قال غيره ليناسب إيش رؤية الناس أو ليقتدي به الناس. غير أن من سمع ابن بطال عن ابن بطال مثلا يقول الحكمة في كونه حال خشوع النقام يعني وإنابة فيناسبه القيام، والقيام شعار الاعتناء والاهتمام، فقد يسرق هذا المعنى مثلا البعض ويذهب إلى عرفة فيقول الاعتناء أفضل فيقول أثناء الدعاء، والنبي ما دعا في عرفة إلا قاعدا. نعم القيام جائز من جهة جواز الأمرين القيام القعود، لكن أن يجعل له فضيلة بل وجوب أو شرطية هذا ابتداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة دعا قاعدا، وعرفة أهم ما يكون في الدعاء، خير الأيام يوم عرفة قيل، ومع ذلك ما دعا النبي فيه قائما. فالقول بأنه يعني الدعاء من القيام أفضل أو أكثر إشعارا بالاعتناء فيه نظر، تبقى المسألة اتباع، لأن النبي في عرفة دعاه جالس صلى الله عليه وسلم ولكل موضع، فيؤخذ الحديث في كل مكان على بابه وجه، في عرفة جالسا، في الاستسقاء قائما حسب ما ورد. والعبادات يقول الإمام أحمد ليس فيها قياس، ما تعرف علتها، فيقاس بعضها على بعض. نعم، ليست تعرف علتها. وفي الحديث أيضا أنه بدأ بالدعاء قبل الصلاة، فقام بهما على رجليه غير منبر، فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة. فيه الجهر بإيش؟ بقراءة القرآن، الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء، فهي كالعيد. وهذه من المستثنيات، لأن الأصل صلاة النهار الضحى وركعتي الظهر القبلية والبعدية كلها سر، ولكن جاءت هذه على خلاف المعروف، وهي الاستسقاء والعيد، الاستسقاء والعيد والكسوف كله يجهر بها في النهار، مع كونها في النهار يجهر بها. نعم، في كلام لبعض الفقهاء في يعني جعل في نفسي محل تردد لقبوله، قولهم يستحب السر في صلاة الظهر ولو جهر يعني فلا حرج. لما قال هذا؟ لأنه رأى أنه فعل، والفعل ما يدل على الجهر. ما قال اجهروا في صلاة الظهر، الذي ما قال، إنه مجرد أثر حال، فحيث جهر لا مانع يقول والله هذا فيه نظر، لأن حينئذ إذا جهر خالف هيئة الصلاة وزاد وخاف يدخل في حد الارتداء. نعم، يخاف يدخل في حد الارتداء إذا زاد. ما عرف النبي ولا مرة جهر، فلابد أن نجري العبادة كما فعلها النبي إيش صلى الله عليه وسلم. نعم كان يجهر، لكن يسمعهم النغمة أو كما قال الراوي الآية والضحى والليل إذا سجى، آية مثلا. من فوائد هذا الجهر اللي كان يفعله أحيانا في صلاة الظهر أو العصر أن يعرف الناس أن النبي مثلا يقرأ، يستفيدوا في هذا، لكن ما عهد إلا من الإمام، يعني ما يصلح كل واحد يشوش على الثاني ويجهر أحيانا بالآية، هذا شوي يجهر، هذا شوي يجهر، المسجد ما ينقل، ما لابد من النقل، اتباع، وكل خير في اتباع من سلف. فما جاء العلماء فقالوا في النافلة إذا مرت بآية خير تسأل الله في النافلة القيام الليل، أما في الفريضة قال لا. ليش؟ ما لاحظوا أن النبي مع كثرة ما يصلي فريضة مرة سكت وصار يسأل. نعم، وذاك من واعظ قريب نشروا له ما أدري في صلاة العشاء وكذا، بقى مر في الصلاة احنا وليرفع صوته لا صدق رحمتك وامين كذا، تحول قزع قلوبته والناس من خلفه امين امين. نعم، وهذه الهيئة غريبة، يعني ما فعلها النبي لما صلى به حتى جماعة في الوتر. هذا المسجد اللي في الجنوب معروف، صلى الله عليه. طيب، قال الحديث الثاني أبو اليمان قرأته؟
أقرأ. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا.
نعم، أن عمه اللي هو عباد بن تميم وكان من أصحاب النبي أخبره أن النبي لما خرج أو خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما، إذا الدعاء في الاستسقاء هو قائم. أنا أرى هيئة يفعلونها الناس اليوم لكن لم أظهر برواية إلى الآن، أراهم في الاستسقاء وهم نفس المصلين يقفون ويدعون، وهذا إنما فعله الإمام وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا قائم ما قال والناس كذلك، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. اليوم نجد أن أئمة المساجد أو المصليات في الاستسقاء يخطبون، وفي آخر الصلاة يعني يدعون، لكن ينبغي الواحد منهم لا ينسى أن يترك الناس وهو على المنبر فيتحول مستقبل ويدعو، لما يدعو مستقبل القبلة ما نقل الجهر، ما نقل الجهر. قال ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسكوا، هذا تحويل الرداء تراها خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء أن الناس أيضا حولوا رداءهم مثل الإمام. الليث بن سعد الفهمي قال بالذي حول رداءه من هو؟ الإمام. إذا نظرت في الروايات تجد الرواية التي فيها في مسند أحمد أو غيره حولوا أرديتهم شاذة، تجد الأصح أن الإمام فقط، فقول الليث هو الأصح، قول الليث الذي ذهب إليه أصح. هل يمكن أن يكون عالم ظفر بالحق والجمهور على خلافه ويكون كلامهم مرجوح؟ ها؟ هل تحفظون حوادث مثل هذا ومن كلام الأئمة؟ هذا الإمام أحمد يتفرد، يكاد يتفرد مسألة وجوب الوضوء المس من لحم الجزور، والجمهور يقول لا يجب. ذاك أبو بكر الصديق رأى قتال المرتدين وحده وكل الصحابة أظن مخالفين له، ثم كلهم رجعوا إلى قوله، قد يحدث. ولذلك يقول لي الشيخ عبد القادر ناوط، في كنت أزوره المكتب لما أذهب إلى دمشق، وكنت أسأل عن حديث وكان يرجع للعلامة الألباني، وله اجتهاد، وحتى العلامة الألباني ذكره مرة في المكتبة، قال معي عبد القادر وكان لو نشط لو بقي على هذا يرجى له خير. فكان يقول للشيخ داعبه الشيخ الألباني يقول له أنت عبد القادر جماهيري، اختلف العلماء كل ما هذا ما تحرر الدليل، وبهذا قال الجمهور وهو الراجح. قال له الشيخ لا مو كذا، لا بد إيش أي تحقق المسألة، فقد يكون واحد ولا اثنين مع الصواب والأربعة والخمس مرجوح كلام، يحدث هذا خاصة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله تعالى وقليل عباد نعم إن تطع أكثر في الأرض، فالكثرة لا يلزم تكون حق، وإن كان هذا بابها آخر هذول أهل العلم، لكن الكثرة لا يلزم منها الصحة. نعم الأمر كما قال علام الأذنين، فإذا رأيت الكثرة والجمهور اتأت، لأنه تتابع هؤلاء كلهم لا يكون بسهولة الخروج عنهم بسهولة، لابد تتأمل مرة ومرة 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 حتى تخرج، لا يتابعوا كذا وعندهم وما عندهم يعني شيء، لكن لا يعني أن في كل شيء قولهم يكون هو الحق. طيب فائدة، بدأ البخاري هنا بقوله وقال لنا أبو نعيم عن زهير، لاحظ ما قال حدثنا، ما قال حدثنا، فهنا الكرماني أفاد في الفرق بين ما يقول البخاري حدثنا وبين يقول قال لنا. ومن المعاصرين كان في بعض المجالس ينبه على ذلك من المحدثين العلامة الألباني رحمه الله، أن القول يستعمل فيما يستمع من الشيخ وقت المذاكرة، المذاكرة يقول قال لنا، والتحديث فيما يسمع وقت التحمل، يجي يسمع الحديث، لكن وقت المذاكرة هو الشيخ يقول قال لنا فلان عن فلان، لكن وقت التحديث يأتي مثلكم ليتحمل، هنا يقول حدثنا. فهمت الفرق؟ نعم.
باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء.
والجمهور على كل حال ذهبوا إلى تقديم الصلاة، ومن اختار تقدير الخطبة بالمنذر. وقد ذكرنا عن المقدامة بجواز الأمرين لوجود آثار تدل على أن الاختلاف من الاختلاف المباح، ولكن صرح الشيخ أبو حامد وغيره كما أفاد ابن حجر بأن هذا الخلاف في الاستحباب. فعلى كل حال ما دام حدث هذا وذا فدل أن الأمر واسع كما أفاد ابن قدامة المقدسي. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا لأنه لما قال ولم يؤذن ولم يقم أن صلاة الاستسقاء ليس فيها دعاء ولا أذان. وما يفعل في بعض المساجد الكبيرة غلط، توسعوا في باب النداء، صاروا ينادون في الجنائز، ينادون صلاة القيام والتراويح، ينادون في أشياء ما كان السلف ينادون فيها ويدعون للصلاة، بل ينادون في الصلاة مرتين في التراويح، في المرة الأولى والمرة الثانية، وكل ذلك غير معروف. ويميزون في أثناء النداء في الجنائز بين المرأة والرجل، الصلاة على المرأة، الصلاة على فلان، ولم يكن معروف النداء إلا في مواطن في زمن النبي. الموطن الأول النداء للصلوات الخمس، وكان يؤذن بلال في المدينة ومحذورة في مكة. الثاني النداء للكسوف، والكسوف كسوف الشمس والقمر، في حديث البخاري فنادى النبي الصلاة جامعة. فهل أو نداء لحدث يريد أن يكلمهم النبي لسبب، وإذا به ينادي الصلاة جامعة فيجتمعوا ويكلمهم. على كل حال لم يأتي فيما أعلم دليل على غير ذلك، لا لصلاة كسوف، لا لصلاة عفوا استسقاء، ولا لغير ذلك، سيما قال ولم يؤذن ولم يقم. قال ابن البطال رحمه الله أجمعوا على أنه لا أذان ولا إقامة في الاستسقاء ولا في العيدين، فكان يؤذن النبي. وذلك الأقرب في السنة ما نشوفه في مصليات في المدن خلاف بعض المساجد الكبيرة، يعني قصدي تجد يدخل الإمام يكبر في العيد. هنا سمعت واحد يقول صلاة العيد رحمكم الله ما في؟ لا ما في، في الله يهديهم والله نسيت. فهذا النداء صلاة العيد رحمكم الله، الله أكبر، ما ورد هذا، إنما ورد في الاستسقاء. والأصل في العبادات المناء حتى يأتي دليل. نعم. باب
الجهر. لحظة.
لكن هل يفرق في هذا؟
بيأذن؟
طيب خلي أذن. السلام عليكم ورحمة الله. ترك النداء للجنازة متفق عليه بين أهل العلم، لم يقل أحد منهم بالنداء للجنازة، ثم أن الكثرة بعد الفتوحات الإسلامية والازدحام في الحرم وتغطية الكعبة وحجبها للناس الذين يأتون بالجنازة إلى جهة الكعبة كان هذا متصور، ومع ذلك على مر العصور مع وقوع مع قيام المقتضي لم ينادي أحد في عصر ذلك، العلماء متفقون على ذلك، قالوا ولا ينادى للجنازة لأنه محدث، لأنه محدث كما نص الفقهاء بعض الفقهاء لا ينادى، و وجاء في المدينة أن حصل دعاء للنبي من رمانا حتى كانت قبل قليل، وإنها لفي مثل الإكليل. ما هي المدينة؟ وهو يضعون ورد يقول هذا إكليل مجتمع بعضه إلى بعض ويوضع على الرأس مثلا، فالرأس الشعر هذا مثل المدينة، فصار السحاب إيش حوله. نعم، إذن يجهر في صلاة الاستسقاء. أقرأ باب صلاة الاستسقاء ركعتين.
باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء.
نعم أقرأ.
باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم.
نعم.
قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة.
نعم، باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. نقل البطال أي في صلاتها، نقل البطال إجماع عليه لأنه قد جاء منصوص عليه الجهر مع أنها صلاة نهار أو قد تكون في النهار عفوا، فيجهر فلا يفرق حينئذ، فيقال إن كان كسوفا للقمر كان جهر، وإن كان كسوفا في النهار كان سرا، بل كلها يجهر بها سواء خسوف القمر ولا كسوف للشمس يجهر فيهما بالقراءة. فروى عليه البخاري باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. خرج النبي يستسقي فتوجه القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى. هذا فيه أن الصلاة حصلت بعد. نعم، وجهر فيهما بالقراءة. نعم، الحديث بعدها.
باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
نعم، باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. سبب تحويل النبي ظهره للناس إرادة استقبال القبلة، أن هذا من أسباب إجابة الدعاء استقبال القبلة، لكن انتبه ليس من شروط قبول، ليس من شروط قبول الدعاء. ولذلك لو قال قائل ما حكم استقبال القبلة في الدعاء، يقال مستحب لأنه من أفعال النبي، ولم يقل إذا دعوتم فاستقبلوا القبلة أو لا دعاء إلا باستقبال القبلة، ما قال هذا، وإنما هي أفعال، وعلماء الأصول يقولون أفعال النبي محمولة على الاستحباب صلى الله عليه وسلم. فتوجه القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما. ثم قال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم باب صلاة الاستسقاء ركعتين. نعم، كيف حول رداءه؟ قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى. لنا ركعتين وجهر. نعم، قد استشكل لأن الترجمة لكيفية التحويل والحديث دال على وقوع التحويل، وأجاب الكرماني لأن معناه حولها حال كونه يعني داعيا، إذن يحوله عند الدعاء، لكن هل يجهر به ويؤمن من خلفه إذا حول؟ لم يرد هذا أن يجهر. نعم، اللي بعده.
باب صلاة الاستسقاء ركعتين.
لكن ظاهر الاستقبال وقع سابقا لتحويل الرداء، وهو ظاهر كلام الشافعي أن الاستقبال وقع ثم حول، مو كذا يعني حول رداءه ثم يستقبل، أولا يستقبل ثم يحول رداءه. نعم، يستقبل ثم يحول رداءه. طيب،
باب صلاة الاستسقاء ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه.
نعم، وهذا يدل أن صلاة الاستسقاء كم ركعة؟ ركعتين كالعيد، ويجهر بها ويقلب فيها الرداء، لكن لم يثبت أن المأمومين قلبوا رديتهم. الآن منتشر وقول الجمهور صحيح لكنه مرجوح، فإن رواية قلب الناس أرديتهم شاذة. الأوثق قال فقلب النبي رداءه، أو وقلب ما قال والناس، هذا هو الرواة أوثق وأكثر أو أضبط. وحينئذ ينبغي الإمام وحده اللي يحول رداءه على أصح قول أهل العلم. القول المعمول به بين كثير الناس في هذه البلاد أن الناس يحولوا، أخذا بقول بعض العلماء، لكن هناك علماء آخرين قالوا بل يحول الإمام كالليث بن سعد، هو الليث بن سعد. وعند التحقيق وجد أن كلام الليث أوثق أو أرجح في هذا الباب، لأن رواية وحول الناس رديتهم شاذة، فيكون التحويل الإمام. أما ما يفعله بعض الناس من تحويل أشمغتهم هذا غريب، لأن الوارد في الرداء وليس بالطاقية. نعم، ولا يتعدى ذلك مثلا إلى الساعة، يحولها من اليمين لشهر، الخاتم يفصخ من هنا يضعه هنا، الطاقية يقلبها، ورد في الرداء. نعم، اقرأ.
باب الاستسقاء في المصلى.
لأن الاستسقاء ليس في المساجد، في المصلى يحتاج السنة صحراء. نعم،
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال.
نعم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، إذن هذا يدل على أن صلاة الاستسقاء والدعاء يكون في الصحراء في المصلى خارج المدن. أما ما يفعله بعض الناس في المساجد هذا ما يعرف، لأن النبي ترك المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة وخرج، يدل أنه أفضل الخروج للصحراء من التزامها في المدن. قال البطال حديث أبي بكر يدل على أن الصلاة قبل الخطبة، لأنه ذكر أنه صلى قبل قلب ردائه، وقال وهو أضبط القصة من ولده عبد الله بن أبي بكر الذي ذكر الخطبة قبل الصلاة. إذن الظاهر والأضبط الصلاة قبل الخطبة، فإن كان ما في مجموع إلا هذه الروايات فهذا الأضبط، لأنه أضبط من ولده في الرواية. لكن ما دام إذا جاءت مخارج أخرى، نعم، فإن الأمر كما قال ابن قدامة المقدسي يسع فعل هذا وذا. نعم،
قال باب استقبال القبلة في الاستسقاء. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي، وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله: عبد الله بن زيد هذا مازني، والأول كوفي وهو ابن يزيد.
نعم، باب استقبال القبلة في الاستسقاء. إذا جاءت معانا في الاستسقاء جملة سنن، منها أنه يخرج بها للمصلى، ومنها أنها كصلاة العيد ركعتين ويجهر بها، ويبدأ في رواية الأضبط هنا يبدأ بالخطبة والدعاء ثم الصلاة، بالصلاة عفوا ثم الخطبة كما يفعل في العيد. وحديث أبي بكر قال يدل على الصلاة قبل الخطبة، يعني كما يفعل الآن هذا الأضبط. وقال المقدام بجواز الأمرين، وأيضا يستقبل القبلة ولا يحول رداءه حتى يستقبل القبلة، ويستقبل قبلة الإمام. أما المأموم فما ورد أنه يحول رداءه على الصحيح، لأن الرواية التي جاءت أن المأموم يحول رداءه على أو فيها شذوذ، خبر الشاذ هو الذي يخالف الثقة من هو أوثق منه عدالة أو ضبطا أو كثرة. نعم، قال: وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. فهذه من سنن الاستسقاء. سنأخذ الأسبوع القادم باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.